قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يتقون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدًا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى بناته وزوجاته أمهات المؤمنين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد إخوتي أحبتي في الله أحييكم جميعا بتحية الله فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، أسأل ربي لي ولكم ولسائر المسلمين الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. اللهم أنجح أبناء المسلمين واجعلهم جميعا من الفائقين. اللهم أقر أعين الآباء بالأبناء ومتع الأبناء بالآباء يا رب الأرض والسماء. اللهم اجعل الأبناء طائعين لآبائهم بارين بأمهاتهم واجعل الآباء والأمهات من الذين يشفقون على أبنائهم ويحسنون تربيتهم. اللهم جملنا بالحلم وزينا بالتقوى. اللهم اختم لنا بخاتمة السعادة. اجمع بيننا وبين نبيك وبين صحابة نبيك في دار مقامتك في جنتك. اسقنا من يد نبيك شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا بحولك وقوتك يا خير الغافرين. أحبتي في الله، عدنا إلى أمير المؤمنين عمر، عدنا إلى الأيام الأخيرة واللحظات الخاتمة في حياة الفاروق رضي الله عنه وأرضاه. ونحن اليوم مع الدرس 56 من دروسنا في سيرة أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وأرضاه، ومع الدرس 5 من دروسنا عن اللحظات الأخيرة في حياة الخليفة الراشد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب شهيد المحراب رضي الله عنه وأرضاه. بعد أن كون أمير المؤمنين عمر مجلس الشورى الذي يتكون من 6 من أصحاب النبي من 10 المبشرين بالجنة، وجعل معهم ابنه عبد الله بن عمر يرجح الكفة إذا تساوى 3 مع 3، وقال لهم أمير المؤمنين عمر: لا تمر 3 أيام إلا وقد اخترتم من بينكم خليفة، لا تمر 3 أيام إلا وقد اخترتم الخليفة، لأن بقاء الأمة بغير رئيس أو خليفة أو أمير يثير الفوضى ويجعل كل واحد من الناس يتعنتر في زمن لا عنتر فيه. وهذا الذي نراه في زمننا هذا وفي أيامنا هذه، نرى البلطجة، نرى الفوضى عمت وطمت، نرى مصائب في الشوارع والطرقات، نرى لا يأمن الواحد منا على نفسه ولا على ماله ولا على ولده. اعتدى الجميع على الطريق العام، اعتدى الجميع على الأرض الزراعية، اعتدى الجميع على الجيران، اعتدى الجميع على المحارم، اعتدى الجميع على الأموال. تجرأ الناس على المخالفات والعصيان، لم يعد أحد يخاف من أحد، لأن السلطان صوت الحكم هو الصوت الذي يسلطه الله تعالى على العباد لينقادوا لرب العباد. فإذا غاب الحاكم لعب الجميع وتمرد الجميع، ورأينا وسمعنا ما نسمع من مصائب، من فضائح، من إجرام، من معاصي، من تجرؤ على دين الله وعلى أولياء الله وعلى خلق الله وعلى أرض الله وعلى بلاد الله، تجرأ الجميع. لهذا قال لهم عمر الذي فقه هذه المسألة: لا تمر 3 أيام إلا وقد اخترتم منكم خليفة، ليس أكثر من هذا. فما بالكم بأشهر ضاعت، أشهر مرت على بلدنا ولم يتم فيها اختيار رئيس، حتى وإن كان هناك حاكم عسكري، لكن الكل من الناس يعلم أن هذا الحاكم مؤقت، هو ينتظر الحاكم الذي يأمر وينهى، الذي يخافه الجميع ويخضع له الجميع. والناس عادتهم هكذا، لا ينقادون إلا بالعصا وللعصا. ليه؟ لأنه إذا غاب الوازع الديني، إذا غابت مراقبة الله، إذا غاب الخوف من الله، تجرأ الجميع وتسلط الجميع. وهذا ما نراه، يعلم الله أن الذليل الحقير الفقير الذي لم يكن له صوت على صوته وانتفخت أوداجه وأصبح الآن يهابه الناس، بعد أن كان يمشي متسترا مستخفيا كان لا يعرفه أحد، ظهرت له ظاهرة ولاحت له لائحة، وأصبح الآن يشار إليه بالبنان في زمن غابت فيه الحكومة والدولة والسلطان ولا نعيب في الحكم الحالي. إنما العيب في الناس، لأنهم أيقنوا أن هذا الحاكم مؤقت، أنه لمدة محدودة، فلهذا لا يهابه كثير من الناس. أمير المؤمنين عمر بعد أن اختار مجلس الشورى وعلم أنه في خلال 3 أيام سيكون الخليفة الذي يحكم دولة الإسلام، عندها رأى أنه لا بد من وصية لهذا الخليفة يوصي بها قبل مماته، والوصية هي سنة رب العالمين في الخلق أجمعين، وهي سنة الأنبياء والمرسلين، وهي سنة نبينا الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي سنة الصالحين يستنون بها طاعة واتباعا لأمر رب العالمين ثم لفعل ولأمر رسوله الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. فنحن اليوم مع وصية الخليفة الراشد أمير المؤمنين عمر للخليفة من بعده، وسترون معي رحمكم الله وأكرمنا وإياكم أنها منهج حياة، أنها منهج للحاكم المسلم، وضع فيها أمير المؤمنين عمر معالم الحكم الذي يجب أن يسير عليه الحاكم، وأي حاكم لا يمشي على هذه الوصية التي استقاها أمير المؤمنين عمر من وصية النبي ومن وصية الخليفة الراشد من قبله، أي حاكم لا يسير على هذه الوصية لن يسعد في نفسه ولن يأمن على نفسه ولن تسعد الأمة معه ولن ينال لا هو ولا أمته، لن ينال الجميع رضوان الله في الآخرة. هي منهج حياة، هي معالم للحكم الصحيح، وأي واحد يفكر أن يرشح نفسه لرئاسة الجمهورية عليه أن يرجع إلى هذه الوصية ويسأل نفسه. لهذا أنا قلت لكم إن هذه الدروس التي نقولها في هذا المسجد المبارك رغم أن الكثير منا لا يأبه لها ولا يهتم بها، رغم أني لا أدعو إلى كلامي فهذا ليس من كلامي يعلم الله، إنما أنا ناقل جامع لمعالم الإسلام الذي يجب أن يسير عليها الناس. قلت يعلم الله أن بلدنا بل سائر بلاد المسلمين بحاجة إلى دراسة هذا المنهج إلى معرفته، ونحن كطلاب علم أحرص الناس على معرفته. قلت لكم لما تكلمنا في الخلافة والخليفة قلنا علينا جميعا أن نعرف صفات الخليفة، أن نعرف واجبات الخليفة، أن نعرف حقوق الخليفة، لأننا سنختار وسنسأل عن اختيارنا من اخترنا وكيف اخترنا، ثم يسألنا ربنا هل نصحنا، هل أمرنا، هل أدينا ما يجب علينا، ثم هل طلبنا بحقنا، هل نادينا بحقوقنا وسعينا لتحقيقها. سيسألنا ربنا عن هذا لا محالة. الوصية، الوصية هي العهد بالغير، هي العهد بالشيء للغير. العهد، يقول أحدهم إذا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليسلم أو ليسمع من النبي، في النهاية يقول له يا رسول الله إيه؟ أوصني أو اعهد إلي، أوصني أو اعهد إلي. فالوصية هي العهد بالشيء للغير، وقد تكون الوصية بالخير وبالشر، لكن الوصية التي ذكرها ربنا لا تكون إلا بالإيه؟ بالخير. لكن الوصية بالشر أو بما يخالف الشرع وصية مردودة، وصية باطلة إذا أفضنا الكلام فيها. فقد تكون الوصية بالخير وقد تكون الوصية بالشر، لكن الوصية في الغالب لا تطلق إلا على الوصية بالخير، العهد بالخير. مثلا. هذا واحد من الناس ممن أدمن الخمر حتى تخللت في عروقه وصار مدمنا لها، خاف أن يموت وبعد دفنه لا يجد الخمر، فحزين، فأوصى بوصية، قال لهم: إذا مت فادفني إلى جنب كرمة، إذا مت فادفني إلى جنب كرمة تروي عظامي بعد موتي عروقها. ادفني جنب إيه؟ كرمة. كرمة يعني شجرة إيه؟ عنب، وشجرة العنب يصنع منها الخمر. بيقول له إذا مت فادفني إلى جنب كرمة تروي عروقي بعد تروي عظامي بعد موتي عروقها، ولا تدفنني بأرض فلات فإني أخاف إذا ما مت ألا أذوقها. خايف، وصية، وصية مدمن. وأحدهم طرفة بن العبد لما حضرته الوفاة أوصى ابنته وقال لها: إذا مت فأنعيني بما أنا أهله وشقي علي الجيب يا ابنة معبدي، إذا مت فأنعيني بما أنا أهله وشقي علي الطومي وشق الجيب واضرب الخد وسود الوجه وافعل الأفاعيل. عايز أسمع بعد ما موت كده جنازة ما حدش شافها. وبعضهم كما في الصحيح الرجل الذي كان يعمل نباشا للقبور ولما حضرته الوفاة قال لأبنائي: إذا ما مت فحرقوني ثم اسحقوني أو اطحنوني، ثم في ليل أو في يوم شديد الريح ذروني حتى يتفرق لحمي وعظمي، لئن قدر علي ربي ليعذبنني عذابا ما عذبه أحد. وصية، لكن رب العالمين علمنا الوصية: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وصية رب العالمين هي التقوى. وإبراهيم الخليل أبو الأنبياء وصى، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ونبينا لما حضرته الوفاة أوصى بوصايا، أوصى بالصلاة، فقال: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. وأوصى النبي بالنساء قال: واستوصوا بالنساء خيرا. وأوصى النبي ألا يجعل قبره عيدا، وأوصى النبي بألا نبني على القبور مساجد، وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالأنصار خيرا. صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أوصيكم بالأنصار خيرا، فإنهم عيبتي وكرشي، عيبتي وكرشي أي خاصتي، أحسنوا إلى محسنهم وأحسنوا إلى محسنهم ولا تسيئوا إلى مسيئهم إن كان فيهم مسيء. وأوصى الخليفة أبو بكر، أوصى عمر لما اختاره خليفة من بعده، ونحن اليوم على نفس المنهج، يوصي أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه الخليفة من بعده وهو لا يدري، لكنها كما قلت لكم منهج للحكم. هذه الوصية هي منهج سديد موفق رشيد على اتباع سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم، على اتباع منهج سيد الأنبياء صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الذي قال: ما حق أحدكم عنده شيء يوصي به فلا يبيت ليلة أو ليلتين أو ثلاث ليال إلا ووصيته عنده، إلا ووصيته عنده. ما حق امرئ مسلم عنده شيء يوصي فيه، عنده شيء، أي مسلم لا بد أن يوصي، عليه أن يوصي. وبعض أهل العلم قال الوصية واجبة، وقال بعضهم بل هي سنة ومنسوخة بالفرائض التي أنزلها الله عز وجل: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. كانت الوصية واجبة، فلما نزل قول الله تعالى في توزيع الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين، نزلت المواريث، نسخت آية المواريث آية الوصية، وقال بعضهم بل بقيت الوصية واجبة لغير الورثة، إذ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث، وبقيت الوصية واجبة. وقال بعضهم بل ظلت الوصية واجبة في غير التركة، يوصي أين يدفن، من يصلي عليه، من يقوم على غسله، من يحضره، من لا يحضره، يوصي كما أوصى أبو موسى وكما أوصى عمرو بن العاص وكما أوصى حذيفة قبل موته بأن لا تتبعني نائحة ولا مجمرة ولا نار. وبعضهم قال: أنا بريء من الصاقة والشاقة والحالقة، أنا بريء. كل واحد أوصى، ومنهم من يوصي بإخراج جزء من ماله في سبيل الله، هذه وصية. قال بعض أهل العلم إنها واجبة، والصحيح أنها سنة. وصية أمير المؤمنين عمر، نرى في وصية أمير المؤمنين عمر أنه ما أوصى لنفسه ولا لأولاده، ما أوصى بالدنيا، إنما أوصى بسياسة الدين لسعادة الدارين الدنيا والآخرة. أوصى الخليفة من بعده بوصايا، هذه الوصية هي منهج حياة. قال أمير المؤمنين عمر: وأنا أوصي الخليفة من بعدي وهو لا يدري من هو. قال: وأوصيك بتقوى الله وحده لا شريك له، وأوصيك بالمهاجرين الأولين خيرا، وأن تعرف لهم سابقتهم، وأوصيك بالأنصار خيرا، فاقبل من محسنهم وتجاوز عن مسيئهم، وأوصيك بأهل الأمصار فإنهم ردء العدو وجبات الفيء، وأوصيك بأهل البادية فإنهم أصل العرب ومادة الإسلام، خذ من حواشي أموالهم وردها على فقرائهم، وأوصيك بأهل الذمة، وأوصيك بأهل الذمة لا تكلفهم فوق طاقتهم، إذا أدوا ما عليهم فلا تكلفهم فوق طاقتهم، وأوصيك في خاصة نفسك بتقوى الله، بتقوى الله والحذر منه ومخافته، وأوصيك في خاصة نفسك بتقوى الله والحذر منه ومخافة مقته، وأوصيك أن تخشى الله في الناس ولا تخشى الناس في الله، وأوصيك أن تخشى الله في الناس ولا تخشى الناس في الله. وأوصيك بالعدل في الرعية والتفرغ لحوائجهم. وأوصيك بالعدل في الرعية والتفرغ لحوائجهم والتفرغ لثغور الإسلام، لأن تراعي الدولة ولا تؤثر غنيهم على فقيرهم، فإن ذلك سلامة لقلبك وقلوبهم. العدل يريح الجميع. أنا لا أريد أن أفصل الآن، لكن أعرض الوصية. وأوصيك أن تشتد في أمر الله وفي حدوده. وأوصيك أن تشتد في أمر الله وفي حدوده ومعاصيه على قريب وبعيد. أوصيك في أمر الله وفي حده وفي معاصيه على قريب وبعيد. وأوصيك ألا ترخص لنفسك ولا لغيرك في ظلم أهل الذمة. لا ترخص لنفسك ولا لغيرك في ظلم أهل الذمة. وأنشدك الله، إلا ترحمت على جماعة المسلمين وأجللت كبيرهم ورحمت صغيرهم ووقرت عالمهم، ولا تضربهم فيذلوا، ولا تستأثر عليهم بالفيء فيغضبوا، ولا تحرمهم عطاياهم فتفقرهم، ولا تجمرهم في البعوث، ولا تجمرهم أي لا تتركهم وتنساهم في البعوث، يخرجوا للغزو والحرب، ولا تجمرهم في البعوث فينقطع نسلهم، ولا تغلق بابك دونهم. هذه وصيتي إليك وأشهد الله عليك. والسلام. كلام عجيب عجيب، من يقوله إلا من تربى في مدرسة النبوة، من يحرص أن يبلغه قبل الموت. أين الملوك؟ أين الحكام من وصية أمير المؤمنين عمر عليه تمام الرضوان؟ أين هم؟ هل من يرشح نفسه للرئاسة يتحمل أن يحقق هذه الوصية؟ يطيقها؟ يستطيع أن يسير عليها؟ هو الذي يستحق أن يكون أميرا أو خليفة أو حاكما. اسمع إلى هذه الوصية في تفصيلاتها لتعلم أن هذه الوصية تدل على بعد نظر الفاروق رضي الله عنه، وتدل على فهم ثاقب، وتدل على اتباع دقيق لسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتدل على الوعي في مسائل الحكم. أمير المؤمنين عمر مدرسة في الحكم، لأنه طالت خلافته واستفاض المال في أوانه وزمانه، وفتحت الدنيا في خلافته وإمارته، لهذا كانت خلافته عدلا ورحمة، بل قدوة وأسوة بعد النبي وبعد أبي بكر رضي الله عنهما وصلى الله على نبينا. فهم عند أمير المؤمنين عمر في مسائل الحكم وفي مسائل إدارة شؤون البلاد، وهي كما قلت لكم منهج نظام حكم متكامل، منهج نظام حكم متكامل راعى فيه مسائل عدة. ستعجب أنه في هذه الوصية أحاط بكل جوانب الحياة، أحاط بالجانب العقدي الديني، أحاط بالجانب الاقتصادي، أحاط بالجانب السياسي، أحاط بالجانب العسكري، أحاط بالجانب الاجتماعي ورعاية حقوق الناس. منهج كامل. ولم يكن هذا المنهج مجرد كلام، لأنك لو درست، لو استعرضت، لو عرض عليك برنامج أي حزب من الأحزاب، وكل حزب بيجهز إيه برنامج، ولا ما شفتوش، ويعرضه، ترى برامج حاجة. إيش هذا؟ ما هذا الجمال؟ ما هذا الجمال؟ بعضها وبعضها فج في محاربة دين الله، بل ينادي بعداء دين الله وإبعاد دين الله. لكن الغالبية من البرامج، لأنهم يعلمون أن شعب مصر شعب مسلم بفطرته، شعب مسلم بهويته، شعب مسلم بروحه، شعب مسلم بعاطفته، لهذا الكل يلعب على حبل الإسلام. بل إنه يأتي في برنامجه بكلام جميل، لكنه مجرد إيه؟ مجرد كلام، مجرد صياغة أدبية، مثل كل الخطب للرؤساء والزعماء والوزراء، إذا حضر احتفال يلقي خطبة خلاص. آخر سنة السنة دي الناس هتعيش في نعيم، في سعادة، عندي خطة، خطة جهنمية، لا تجعل في البلد فقير، لأن مش هيبقى في حد أصلا. برامج عجيبة، والكل يقول أنا. من من الناس؟ هذه الوصية وهذا البرنامج وهذا المنهج للحكم لم يكن كلام صاغه أمير المؤمنين عمر. أنت تعرفوا البرامج اللي بتيجي دي، اللي بتنزل، بيبقوا أكثر من 100 واحد قاعدين يألفوا فيها ويجمعوها ويطلعوا منها برنامج. لكن هذا المنهج، هذه الوصية ذكرها أمير المؤمنين عمر، لم يكتبها له أحد، حدش كتبها له، ولا هو كتبها في ورقة، بل إنه قالها من قلبه، لأنه عاشها واقعا. لما عاشها أحسها، ولما عاشها نطق بها، لأنه ما قال شيئا لم يعمل به. إيه اللي بيخلينا كدعاء وعلماء ووعاظ نقعد نذاكر ونقرأ؟ لأننا لم نحيا هذه المسائل التي نقولها، لم نعشها. من عاشها محتاج إلى تحضير، لأنه عايشها بيحياها. يعني لو سئل أحدكم وهو يحافظ على الصلاة، وهو يصليها على صفة صلاة رسول الله، وقيل له قم فكلم الناس في صفة صلاة النبي، هل يحتاج إلى أن يرجع إلى الكتب؟ أبدا، لأنه يفعل هذا وهو يقول ما يفعله، لا يحتاج إلى تحضير ولا إعداد، لا يحتاج. المشكلة أن الدعاء والوعاظ يحتاجون إلى القراءة والمراجعة، لأنهم يريدوا أن يقولوا قولا معسولا جميلا للناس لا يهمهم الذي يعملون به. ولهذا كان هناك فارق بين القول والعمل، تسمع كلاما جميلا لكنك ترى فعلا أو واقعا غريبا بعيدا. الوصية شملت جوانب الحكم في كله، أولا في الناحية الدينية، أولا في الناحية الدينية نرى: واحد، الحرص على تقوى الله عز وجل وخشيته ومخافة عقوبته. الحرص على تقوى الله وخشيته في السر والعلن، في القول والعمل، ومخافة عقوبته. وهذا أول دافع يدفع الإنسان إلى فعل الخير وترك القبيح. لو أني خفت ربي، لو أني علمت أني معروض على الله، لو أني علمت أن الله يعلم سري وعلانيتي يقينا، كيف أتجرأ على معصية الله وأنا أعلم أن عينه تراني؟ كيف؟ ما الذي يجعلنا نتجرأ على المعاصي؟ هي الغفلة عن تقوى الله ومراقبته. لهذا كانت أول الوصية، وبدأ أمير المؤمنين أولا بالوصية بتقوى الله، لأنها أصل نجاح الأعمال، أصل الفلاح. لا يفلح عبد ولا تفلح أمة بغيرها، مهما كانت غنية، مهما كانت ثرواتها عظيمة لن تسعد. اثنين، أوصاه أيضا في الناحية الدينية بالحرص على إقامة حدود الله عز وجل على القريب والبعيد، ليس إذا سرق فيهم الشريف تركوه، بل إذا سرق فيهم الشريف باركوه وعظموه. لا، يقول له: وأوصيك بالحرص على إقامة حدود الله على القريب والبعيد على السواء. قال له: لا تبالي على من وجب عليه الحق، ما تفرقش بين واحد واحد، لا تقول هذا ابن من شريف، سيبوه يفعل ما شاء. وقال له: ولا تأخذك في الله لومة لائم، الناس عندك سواء. في الناحية السياسية، ثانيا في الناحية السياسية، واحد، الالتزام بالعدل، لأنه أساس الملك، الالتزام بالعدل لأنه أساس الملك. فقال أمير المؤمنين عمر للخليفة: واجعل الناس عندك سواء. وقال له: وأوصيك بالعدل. العدل راحة قلب الحاكم وراحة قلب المحكوم. تعرف ايه اللي بتخلي الناس تبقى غضبانة وتعمل ثورات ولا تكون راضية عن الحاكم؟ والحاكم يعيش في قلق وخوف وحراسة وتأمين هو عدم تحقيق العدل. لو عدل لأمن، ولو عدل لأحبه الناس ورضي الجميع بحكمه، بل تمنوا بقاءه وطول حياته. خير الحكام من يدعو له الناس. نادرا ما تجد حاكم يدعو له الناس، الكل يدعو عليه. اثنين، العناية بالمسلمين الأوائل من المهاجرين. وأوصيك بالمهاجرين خيرا فلهم سبقهم، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. وأوصيك بالأنصار لأنهم هم الذين فتحوا قلوبهم وبيوتهم للإسلام واستقبلوا المهاجرين، رضي الله عن المهاجرين والأنصار سياسة. لا تنسى لأهل الفضل فضلهم ولأهل السبق سبقهم، هذا من سياسة الأمور. من سياسة الأمور أن تعرف لأهل الفضل فضلهم، لازم. لكن عند الواجبات الكل سواء مع تقديرك. في عطايا أمير المؤمنين عمر، يعني لما كان يقسم الغنائم كان يعطي للمهاجرين الأوائل كل واحد 12,000 في العام، وربما أوصل لبعضهم إلى 20,000 في السنة. الديوان، العطايا، الرواتب مرتبات ثابتة، يعطي للمهاجرين الأوائل، ثم أعطى للأنصار، ثم أعطى لنساء النبي كالمهاجرين، ثم أعطى لسائر الناس، ثم للمسلمين الجدد، ثم أعطى للصغار، وأعطى للعبيد وللإماء، كل واحد على قدر سبقه في دين الله عز وجل. ثالثا، في الناحية العسكرية، واحد، الاهتمام بالجيش وإعداده والعناية بسد حاجات المقاتلين. العناية بالجيش، لابد أن يكون للدولة المسلمة جيشا قويا، وأن يكفي الجنود حتى لا يحتاجوا إلى عمل إضافي، لا يكفيه، لأنه تفرغ للدفاع عن البلد لحماية الدولة، نكفيه حتى لا يحتاج لا إلى أن يسرق ولا إلى أن يغل، يعني يأخذ من الغنيمة، ولا إلى أن يعمل عمل آخر غير العمل الذي يعمله، وهذا من الواجبات على الحاكم. قال له: والتفرغ لحوائجهم. اثنين، أمره ألا يغيب الجند عن أهلهم أي نسائهم. عدم إبقاء الجنود في الثغور مدة طويلة، حددها أمير المؤمنين عمر لما سأل ابنته حفصة بأربعة أشهر، على الأكثر 6 أشهر. يبقى لا يغيب الرجل عن زوجته وأولاده أكثر من 6 أشهر، الأمثل 4 أشهر. شوف الفطنة، لأن أمير المؤمنين عمر علم أن الجندي لو ظل غريبا على أهله بعيدا عنهم لا يفكر إلا في إيه؟ في أولاده وزوجته، لن يكون مهتما بالمعركة، وربما يفر في المعركة، يهرب، وربما لا يجهد نفسه ولا يتعبها في المعركة. بل إن نبي الله يوشع بن نون لما خرج لفتح بيت المقدس قال لبني إسرائيل: لا يتبعني منكم رجل ملك بضع امرأة ولما يبني بها. لا يتبعني منكم، ما يخرجش معايا في الجيش، رجل تزوج حديثا أو عقد على امرأة وهو ينوي أن يبني بها، ولما يبني بها يعني لسه ما بنى، ما ينفعش، هذا لا يصلح أن يكون مقاتلا. لماذا؟ لأن فكره سيكون عند عروسة، إذا خرج ورأى المعركة يقول عين علي واللي منتظران دي ولسه ما دخلتش بها، هيكون مشغول. شوف الترتيب النبوي، وهذا درس تعلمه أمير المؤمنين عمر، يقول: وعدم إبقاء الجنود في الثغور مدة طويلة لا تزيد عن 6 أشهر، فقال له وهو يصيب: ولا تجمرهم، أي تحبسهم في الثغور فينقطع نسلهم، لأن أمير المؤمنين عمر كان يريد أن يكثر النسل. دلوقتي بيقول لك خلهم عشان ما عادوش يخلفوا، مالوا الدنيا أولاد. ثالثا، إعطاء كل مقاتل ما يستحقه من العطاء، ما يستحقه. للفارس سهمان، وللراجل الذي يقاتل على رجله سهم واحد، اللي عنده ولد ليس كمن عنده 5 أولاد، وأعطهم لكل مقاتل ما يستحق. فقال له: ولا تستأثر عليهم بالفيء فتغضبهم. ولا تستأثر عليهم، ما تاخدش الخلاصة، ما تاخدش الزبد وتعطيهم الباقي، لأنهم سيغضبون ولا يقاتلون، بل ربما ردوا سيوفهم في نحرك، كما حدث في حروب كثيرة، بدل ما يضربوا العدو ضربوا قادتهم وقتلوهم لما رأوا منهم من خروج عن العدل. رابعا، في الناحية الاقتصادية، كل هذا في وصية أمير المؤمنين عمر. في الناحية الاقتصادية: 1، العناية بتوزيع المال بالعدل. 2، رعاية أهل الذمة وعدم تكليفهم أكثر من طاقتهم. 3، في الناحية الاقتصادية: ضمان حقوق الناس وعدم تكليفهم ما لا يطيقون، خاصة الأعراب الذين دخلوا في الإسلام، بل إذا بقي بعضهم على دينه فقال أمير المؤمنين عمر: وخذ من حواشي أموالهم. ما تأخذش طيب المال، لا، خذ الحواشي. الحواشي يعني الايه؟ الأطراف. حتى كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوصي الجباه الذين يجمعون الزكاة، يقول لهم: وإياك وكرائم أموالهم، ولا تأخذ فحل الغنم، يعني مجموعة من الغنم فيها صدقة، فيها زكاة، ولها كبش واحد، يروح يقول له: أنا عايز الكبش ده. لا، لا يجوز، لكن خذ من الايه؟ الحواشي، حتى لا تسيء إلى صاحب الغنم ولا إلى الغنم، لأنك لو أخذت كبش الغنم، من بقي للغنم كيف تتناسل؟ مش هتنجب، مش هتتوالد. لكن قال إياك وكرائم أموالهم، ولا تأخذ فحل الغنم الذكر، لكن خذ من الإناث. وأيضا ما يروحش يأخذ الصغيرة ولا الهزيلة ولا المريضة المعتدلة. ولهذا قال عمر أمير المؤمنين خذ حواشي أموالهم وترد على فقرائهم، ردها على الفقراء. خامسا الناحية الاجتماعية، ما ترك جانبا من جوانب الدولة إلا ورعاه، إلا وكان له فيه هدي ووصية. الناحية الاجتماعية، واحد أمره بتفقد الرعية وسد احتياجاتهم، فقال له ولا تحرمهم عطاياهم، العطايا يعني الرواتب، ولا تحرمهم عطاياهم. اثنين اجتناب الأثرة، الأثرة يعني أن يخص نفسه بالإيه؟ بالأموال. اجتناب الأثرة وعدم اتباع الهوى، اجتناب الأثرة واتباع الهوى، لا تؤثر نفسك دونهم ولا تتبع هواك عند إعطائهم أموالهم. فقال له وإياك والأثرة، وإياك والأثرة والمحاباة، تقول هذا قريبي، هذا من أهلي، هذا قريب الزوجة، لا بد أن نكرمه، لا، إياك والأثرة واتباع الهوى وهي المحاباة. ثلاثة أمره باحترام الرعية، أمره باحترام الرعية. شوف العجب، يؤمر الخليفة أنه يحترم الرعية، يحترمهم، والتواضع لهم صغيرهم وكبيرهم. أمره باحترام الرعية والتواضع لهم صغيرهم وكبيرهم، يحترم الصغير والكبير. يقول له وأنشدك الله إلا ترحمت لهم، كن رحيما عليهم متواضعا لهم، وأجللت كبيرهم ورحمت صغيرهم. الله أكبر، الله أكبر. أربعة مشاركة الرعية والخروج إليهم ومجالستهم ومعرفة أخبارهم وأحوالهم. يخرج، يقول له تخرج، ألم يخرج أمير المؤمنين عمر إلى بلاد الشام ليرى بنفسه ماذا يفعل الأمراء؟ يخرج، يذهب إلى الشوارع، إلى البلاد، إلى القرى، يشوف، شوف المناطق. احنا دولة قد كده، في ميزان دولة أمير المؤمنين عمر لا نساوي شيء. دولة أمير المؤمنين عمر امتدت من السند إلى بلاد ليبيا، إلى بلاد فارس والروم في الشمال، إلى بلاد النوبة في السودان، كل هذه دولة الإسلام، دولة الإسلام. كان يعرفها ويعرف أحوال أهلها. الحاكم الآن دولته لا تزيد على قرية من القرى ولا يعرف شيء عن شوارعها ولا عن أحوال أهلها. فأمره بمشاركة الرعية والنزول إليهم وسماع شكواهم، فقال له ولا تغلق بابك دونهم، بابك يبقى مفتوح، يأتي الرجل من بلاد سمرقند، يأتي الرجل من مصر ليشتكي أميره أو قائده إلى أمير المؤمنين عمر وينصفه أمير المؤمنين، يخرج إليهم ويسمع شكواهم وينصف مظلومهم من ظالمهم، بل إنه يأمر، وكما رأينا ماذا كان يفعل إذا اعتدى أحد الأمراء على أحد الرعية، ربما أمره أن يضربه وأن يفعل به كما فعل. خمسة، اتباع الحق والحرص على تحقيقه بين الناس مع الناس جميعا على السواء، إذ قال له أمير المؤمنين عمر: واجعل الناس عندك سواء. حق. سادسا، حذره من الظلم، لأنه ظلمات، ظلمات على فاعله في الدنيا قبل الآخرة، وظلمات على الناس جميعا. لماذا؟ لأن الناس إذا رأوا الظلم فلم يغيروه عمهم الله بالعقاب. قال الله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. فإذا سكت الناس عمت الفتنة الجميع وعم العقاب الجميع. إن الناس كما يقول النبي إذا رأوا المنكر فلم يغيروه عمهم الله بعقاب من عنده، أو أوشك الله أن يعمهم بعقاب من عنده. فالظلم ظلمات على الحاكم وظلمات على المحكومين إذا لم يغيروا الحاكم ولم يغيروا الظلم. قال له، قال للخليفة من بعده: ولا ترخص لنفسك ولا لأحد من رعيتك بالظلم. لا ترخص لنفسك، ما تديش رخصة لنفسك، ما تقولش أنا الحاكم، لا تقل أنا الحاكم أفعل ما أشاء، أضرب وأجلد وأحبس وأفعل ما أشاء. لا ترخص لنفسك ولا لغيرك بالظلم والاعتداء على الغير. سبعة، الاهتمام بأهل البادية، الاهتمام بأهل البادية. قال: وأوصيك بأهل البادية خيرا، فإنهم أصل العرب ومادة الدين أو مادة الإسلام، فإنهم أصل العرب ومادة الإسلام، أصل العرب من البادية ومادة الإسلام، يعني كل شوية بيسلم منهم مجموعة فتزيد الإسلام، مدد، مدد لدولة الإسلام أو للإسلام. الحمد لله، وأصلي وأسلم على خير خلق الله وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن والاه. إخوتي أحبتي في الله، هذه وصية أمير المؤمنين عمر للخليفة من بعده رضي الله عنهم جميعا، وهي منهج، وهي منهج كامل متكامل لنظام حكم إسلامي عادل، لنظام حكم يسعد الحاكم فيه ويسعد المحكومون أيضا في الدارين في الدنيا والآخرة. يقول له: أوصيك بتقوى الله وحده لا شريك له، وأوصيك بالمهاجرين خيرا، وأن تعرف لهم سابقتهم. وأوصيك بالأنصار خيرا، فاقبل من محسنهم وتجاوز عن مسيئهم. وأوصيك بأهل الأمصار فإنهم ردء العدو وجبات الفيء. وأوصيك بأهل البادية فإنهم أصل العرب ومادة الإسلام. خذ من حواشي أموالهم فردها على فقرائهم. وأوصيك بأهل الذمة لا تكلفهم فوق طاقتهم إذا أدوا ما عليهم. وأوصيك أن تخشى الله في الناس ولا تخشى الناس في الله. وأوصيك بتقوى الله والحذر منه ومخافة عقوبته أو مقته. وأوصيك بالعدل في الرعية والتفرغ لحوائجهم، ولا تؤثر غنيهم على فقيرهم، فإن في ذلك سلامة لقلبك وحطا لوزرك وخيرا في عاقبة أمرك. وأوصيك أن تشتد في أمر الله وفي حدوده ومعاصيه على قريب وبعيد، ولا تأخذك في الله لومة لائم، وإياك والمحاباة فيما ولاك الله فتجور وتظلم. وأوصيك ألا ترخص لنفسك ولا لغيرك في ظلم أهل الذمة. وأنشدك الله إلا ترحمت على جماعة المسلمين وأجللت كبيرهم ورحمت صغيرهم ووقرت عالمهم، ولا تضربهم فيذلوا، ولا تستأثر عليهم بالفيء فيغضبوا، ولا تحرمهم عطاياهم فتفقرهم، ولا تجمرهم في الثغور والبعوث فينقطع نسلهم، ولا تغلق بابك دونهم، ولا تغلق بابك دونهم. ثم ختم الوصية بأن أشهد الله على قوله وفعله، وأشهد الله على الخليفة من بعده، فقال: وهذه وصيتي إليك وأشهد الله عليك. والسلام. وأشهد الله عليك والسلام. رحم الله أمير المؤمنين بحق قد أتعب من جاء بعده. من يعدلك عدله ويحكمك حكمه ويسير كسيرته؟ من في الحكام يمشي بهدي أمير المؤمنين عمر ويحكم بالعدل، لا يستأثر لنفسه بشيء، حتى لما قيل له: ول من بعدك عبد الله ابنك فإنه أهل لأن يكون خليفة، قال: هذه وصية ما أريد بها وجه الله، هذه نصيحة ما أريد بها وجه الله تعالى. يكفي أن يقوم واحد من آل عمر بين يدي ربه ليسأله عن الأمة، عرف أن شأنها عظيم وأن أمرها خطير، قال: يكفي واحد من آل عمر يهلك، أريد أن أهلك ولدي؟ غيره يقتل نفسه ليولي ولده من بعده، وعمر يأبى. ولو اختار عمر ولده ما اعترض أحد، ولد عبد الله أهل للإمارة، أهل لأن يكون خليفة، والناس يشيرون عليه: ولها عبد الله. لكنه يأبى، رضي الله عنه وأرضاه، ورضي الله عن كل أصحاب النبي وجمعنا بهم في دار مقامته. وفي الختام نستودعكم الملك العلام، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وإلى لقاء في سبتنا القادم إن شاء الله، لنتمم الكلام عن اللحظات الأخيرة في حياة الفاروق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.